الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى بعنوان ظلامة زوجتين، ويتناول بعض الصور الموجودة في واقعنا الاجتماعي والتي ينطبق عليها في بعض الحالات عنوان قلة الإنصاف، وفي بعضها قد يصل إلى درجة الظلم. والغرض هو التحذير من الوقوع في مثل هذه الأعمال التي ينطبق عليها هذا العنوان. لابد أن نشير إلى أننا نتعرض بين فترة وأخرى للحديث عن القضايا الاجتماعية والمشاكل الاجتماعية باعتبار أنها أحد مقاييس التدين والإيمان للإنسان. أحد مقاييس التدين هو العبادة بلا ريب، أحد مقاييس التدين هو قراءة القرآن وذكر الله عز وجل وما شابه. ومن مقاييس التدين والإيمان هو تطبيق سلوك الإنسان على طبق الموازين الدينية والشرعية، وربما هذا الأمر هو الأصعب. يسهل على الإنسان مثلا أن يقرأ في كل يوم صفحتين من القرآن، وقد تعود منذ الصغر أن يصلي وربما الجماعة، لكن عندما يواجه قضية اجتماعية ليس بالضرورة بالنسبة إلى بعض الأشخاص أنهم يطبقون مواقفهم على وفق أحكام الشرع وهداية الدين، فمن الممكن في هذا الأمر يتبع أهواءه، من الممكن أن يظلم غيره. لذلك تصير حاجة إلى الحديث عن هذه القضايا الاجتماعية. افتتحنا الحديث بحديث مروي في طرق المدرستين والفريقين عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الظلم ظلمات يوم القيامة. يفترض أن الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله من طريق الفريقين يمكن أن ترقى إلى درجة السنة القطعية، يعني أكو إجماع تقريبا عليها من قبل المسلمين. المسلمون إما من الشيعة وإما من غير الشيعة، فإذا أجمعوا على حديث هذا استشهد به وذاك استشهد به كأنه وصل إلى مرتبة السنة المقطوع صدورها عن النبي، المتيقن صدورها عن النبي صلى الله عليه وآله. وهذه الفكرة، فكرة وجود أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله استشهد بها المذاهب الإسلامية على اختلافها، من الأمور التي كان يؤكد عليها فقيه عصره المرحوم السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه. كان عنده تأكيد على لزوم أن يجمع المسلمون أحاديث النبي صلى الله عليه وآله المتفق عليها بين الفريقين، وآنئذ كثير سيجدون أن هناك أصولا مشتركة في الاستدلال الفقهي وغير ذلك. وأخيرا الحمد لله صدر كتاب أو موسوعة بعنوان السنة النبوية من مصادر المذاهب الإسلامية، 20 مجلد مطبوع الكتاب، تم العمل فيه 13 سنة من الزمان لجمع ما ورد من أحاديث رسول الله في مصادر الإمامية ونفسها أيضا في مصادر غير الإمامية، وهو إنجاز بديع جزى الله القائمين عليه خيرا. فالشاهد، واحد من موارد الاتفاق هو هذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من الطرفين. الظلم هذا الجذر ضاء ولام وميم له معاني متعددة، لكن هناك معنيين قريبين استعملا في هذه الرواية. المعنى الأول ما يقابل النور، فتقول مثلا ظلام ومظلم وأظلم النهار، معنى يقابل الإنارة نفسها، تستخدم كلمة الضاد واللام والميم. ونفسه معنى آخر ما يقابل الإنصاف، ضد الإنصاف يأتي الظلم، هذا الفعل هذا التركيب، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وأيضا يأتي بما يقابل معنى النور والإضاءة، فتقول البلد مظلم والمكان مظلم والجو مظلم. هل معنيان معا استعملا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله فقال الظلم ظلمات يوم القيامة، عدم الإنصاف في هذه الدنيا يتحول إلى ظلمة وعدم إنارة وعدم رؤية في يوم القيامة، في وقت يحتاج فيه الإنسان إلى أن يكون طريقه مضاء ومنيرا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم ربنا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، هذا قسم. قسم آخر يتحدث عنهم على خلاف ذلك، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، هذا تشبيه. ثم يأتي فيما بعد ويقول أو كظلمات في بحر لجي. الآية المباركة قول الله عز وجل كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. هناك أعمال الناس المؤمنين تتحول إلى نور، وهنا أعمال الكافرين والفاسقين ظلمات بعضها فوق بعض. الظلم إذن ظلمات. نتحدث هذه الليلة في بعض الصور الاجتماعية في هذا الجانب، وهو ما يرتبط بنموذج زوجتين. قبل أن ندخل في الموضوع بين قوسين، موضوعنا محدد، ولكي لا يتشعب الموضوع سوف أبين كيف هو محدد. أحيانا يصير أن الإنسان مثلا يريد أن يتكلم عن عقوق الأبناء للآباء، عقوق الوالدين من قبل الأبناء، ففي هالأثناء واحد يقوم إليه ويقول مثلا لماذا لا تتكلم عن عقوق الآباء للأبناء، هناك من الآباء من يعقون أبناء. طيب هذا موضوع بنفسه يحتاج إليه إلى حديث خاص به. الآن حديثنا مثلا هو في عقوق الأبناء للآباء، في مناسبة أخرى يصير حقوق يصير موضوع حول عقوق الآباء للأبناء، ذاك بحث آخر ليصير خلط. الآن نتحدث عن ظلامة الزوجة. لا يجي واحد يقول طيب هناك من الزوجات من تظلم زوجة، صحيح هناك، وهذه تحتاج لها إلى حديث وتحتاج إلى تذكير وإيراد الروايات التي تتهددها بعظيم العقاب، هذا في محله. ما يصير واحد يخبط المواضيع كلها خبطا كاملا. حديثنا إذن في نموذجين. النموذج الأول ظلامة الزوجة التي تعيش مع زوجها فترة طويلة من الزمن، 40 سنة أقل أكثر، ثم يأتي يوم من الأيام هذا الرجل هذا الزوج لسبب أو لآخر يقول لها الحقي بأهلك. هذا النموذج الذي نتحدث عنه من النماذج التي لا ريب أنها تكشف عن قلة إنصاف في من يرتكب مثل هذا العمل بالنسبة إلى زوجته. زوجة معك عاشت هذه المدة نكرت لك بطنها كما يقولون، أنجبت لك هذه الحزمة من البنين والبنات، كانت معك على الحلوة والمرة إلى أن تكونت أسرة لكما. الآن بعد 40 سنة واحد يأتي لا سمح الله ويقول لزوجته في أمان الله أنت طالق بهالكلمتين حتى بعدما انتهت صحتها وقوتها ولم يبق لها شيء، ألقى بها مثلا كما تلقى ورقة الكلينكس. هذا لا ينبغي أن يكون من إنسان مؤمن. أعلم أن الحاضرين بحمد الله والحاضرات خارجون من هذا الإطار ومن هذا السلوك، ولكن هو شيء من التذكير على طريقة اهدنا الصراط المستقيم. أنت على الصراط المستقيم، ولكن مع ذلك باستمرار أنت تذكر نفسك بهذا الأمر. قد يأتي إنسان ويقول أذتني، مزعجتني، غير ذلك، فلان فلان. طيب، لكن لو أن الإنسان نظر إلى ما قاله نبينا المصطفى محمد، لا شك أنه كان يتردد في الإقدام على مثل هذه الخطوة. الحديث أيضا الذي ينقله الفريقان عن النبي صلى الله عليه وآله: ما زال جبرائيل يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة، وفي حديث آخر: حتى ظننت أنه يحرم طلاقها إلا من فاحشة مبينة. قد تسوي بعض الأشياء، خصوصا أن الإنسان عندما يكبر، والكبر عند المرأة والتقدم في السن أسرع منه عند الرجل. رجل ابن 60 يختلف كثيرا في قوة بدنه وتحمله عن امرأة بنت 60 قد أنجبت وربت وأرضعت وخدمت وعملت. طيب، حتى عادت أضعف بكثير منه، بنفس المقدار اللي صارت ضعيفة في بدنها أعصابها ونفسيتها أيضا ستكون ضعيفة بنفس المقدار. لذلك يجي عندنا في الروايات أن من حق المرأة على زوجها وإذا جهلت غفر لها. من الممكن أن تنفعل، من الممكن أن تجهل، من الممكن أن تفعل ما لا يناسب، بس الأكثر اللي لا يناسب أن يلقيها الرجل في مثل هذا الوقت على قارعة الطريق. ما زال جبرائيل يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي في رواية أو يحرم في رواية طلاقها إلا من فاحشة مبينة، إذا جاءت بعمل فاحش كالزنا والعياذ بالله وكانت بينة وواضحة ذات الوقت، وإلا ما دون ذلك فهو يغتفر وينبغي الإبقاء عليها. أن يأتي الإنسان ويلقيها في مثل هذا السن خارج البيت بعدما أعطت ما أعطت، هذا غير مناسب. لعل قائلا يقول: بعضهن يصبحن مؤذيات، يصبحن مقلقات، مزعجات. طيب، ولكن بنفس المقدار الرجل أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه القدرة على التحمل، ولذلك اقتضت حكمته أن يكون قواما في البيت وقائدا، وأن يكون الطلاق بيده. عدم القيام بهذا الأمر، التخلص من الزوجة في مثل هذا الوقت بعدما ضربت في السن ما ضربت، بنت الستين وما فوق ذلك، ما أتكلم أنه حرام أو مو حرام، أتكلم مناسب أو غير مناسب، فيه إنصاف أو فيه قلة إنصاف. إذا إنسان يشتغل على طريقة حلال لو مو حلال تقول له حلال، طيب يقول له خلاص ما دام حلال أسويها، يقول له ما يخالف يوم القيامة حلال لله عز وجل أن يدقق عليك على النقير والقطمير والثانية، لو مو حلال حلال على الله. الله سبحانه وتعالى يسألك عن عبادتك ثانية ثانية، وعن الواجب المالي عليك قرش قرش وهللة هللة، طيب، وصلاتك في انتباهتك فيها وطهارتك وكذا بكل دقة، حلال على الله سبحانه وتعالى، لم يظلمك في ذلك. انت هنا اذا تشتغل بطريقة ما دام حلال علي اسوي هذا، يوم القيامة متوقع نفس الشيء، ما دام يجوز لله ان يدقق عليك بالثانية بجزء المليمتر، توقع حسابك ذاك اليوم ولم يظلمك شيئا. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فهذا واحد من أمثلة قلة الإنصاف التي قد تحصل. من أمثلة ذلك أيضا نفس الحادثة نفس القضية، ولكن عندما يدخل الزوج على زوجته بجعل مصيرها وراحتها مقامرة حسب التعبير، يروح إلى ربعة في جلسة سهرة، واحد يقول لفلان أتحداك تتزوج على زوجتك، أنت إنسان جبان ما تقدر ترفع راسك. هو هم ما كانت المسألة في باله ولا يمها ولا كذا، بس نوع من المباهات والمفاخرة والمقامرة هنا في الواقع في نتيجة، يقول لا أقدر أسوي، فكر أنا مو رجال أقدر أسويها وباشر تشوف. فيروح يقدم على خطوة من هذا القبيل. أنا الآن مو في صدد الحديث أن الزواج بالثانية حسن أو سيء، له مبرراته أو ليس له مبرراته، هذا يحتاج إلى حديث خاص، لكن هذه الطريقة فيها من قلة الإنصاف الشيء الكثير. أنت لأجل أن تدخل في مقامرة، أنت البعيد لأجل أن تدخل في مباراة في منافسة، أنا لو أنت كلامي لو كلامك أتحداك وتتحداني، أروح أسوي عمل من هذا القبيل، وبظاهر الأمر الضحية راح تكون هذه المرأة هذه الزوجة، هذا ليس من الإنصاف في شيء حقيقة. أو صورة ثالثة، البعض الحمد لله كما قلت وأكرر الحاضرون والحاضرات هم وهن أسمى من ذلك، أو في مثل ذلك الوقت المتأخر من العمر يبدأ يشتغل لك على وسائل التواصل، علاقات غير مشروعة ورسائل من هنا وما أدري كلام مع نساء من ذاك الصوب، طيب هذا فيه شيء من هضم حق امرأته، لا سيما إذا كانت هذه المرأة توفر له ما ينبغي وما يحتاج إليه. هذه نماذج من ظلامة نسميها ظلامة الزوجة الأولى. خلينا نروح إلى الظلامة الثانية، ظلامة الزوجة الثانية. أيضا أقول مرة أخرى، الآن أنا لست في صدد الحديث عن حسن أو سوء الزواج المتعدد، نحن أمام حادثة وواقعة وقضية موجودة في بلادنا في المنطقة التي نعيش فيها وما حولها. هذا الشيء الموجود ينبعث منه بعض المشاكل، بعض الظلامات، بعض القضايا التي تحتاج إلى تنبيه. فحديثنا مو في القسم الأول زين لو مو زين، حديثنا الآن هذا الواقع الموجود إذا أفرز مشاكل كيف نتعامل معها. يصير أن شخص يتزوج الزوجة الأخرى الثانية، فيبدأ مشوار مظلومية هذه الزوجة الثانية أولا من الزوج نفسه. يبدأ هؤلاء قسم منهم باستغلال الحالة التي تعيش فيها تلك المرأة. يشوف مثلا امرأة تقدم بها السن، فرصها ليست كثيرة، ليست في بداية عمرها، وهي كأي امرأة تشعر بدافع الأمومة، تريد أطفالا، تستشعر أنها تحتاج إلى تكوين أسرة. طيب، فيأتي زيد من الناس على هذا الأساس. أول ما يبدأ باستغلال هذه الحالة. أولا أنا ما أعطيش مهر مثلا، أو أعطيش شيء زهيد وكأنه أنا المتفضل عليك، ثم لا تطالبيني بإنفاق، لا تطالبيني بإيجار، ولا سيما إذا كانت هي أيضا من أهل الوظيفة والعمل. أنت تصرفي، أنت تستأجري، أنت تعطي في بعض الحالات حتى على مستوى ربطة الخبز بريال واحد، يقول أنت لازم تصرفي في هذا. ثم أيضا لا تطالبين قضية أن لك حق القسم، يعني ليلة هنا وليلة هنا، هذا لا تحكين عنه، لازم تقدرين ظرفي. أنا أجي إليش باختياري ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، نهار، عصر، صبح، ليل، كذا، هذا صوبي. طيب، تلك المرأة أيضا باعتبار أنها تحتاج إلى مثل هذا الشيء وفي موقع ضعف، فتضطر للقبول مرغمة. طيب، مع أن هذا فيه تجاوز لكثير من الحقوق الشرعية. هذا يشبه شنو؟ يشبه أن أنا أدري إنسان على سبيل المثال فقير يحتاج إلى عمل، قيمة عمله جهده مثلا 3000 ريال، أنا أشوف أن هذا الإنسان ما دام هو مضطر للعمل أقول له أنا أشغلك عندي بس 500 ريال. المفروض هنا أخلاقيا بالعكس أن يصير، أقول ما دام هذا فقير، ما دام هذا محتاج، ما دام هذا مضطر، إذا ما أعطيه 3.5 خلي أعطيه مثل غيره. طيب، رفقا به ومراعاة لوضعه، مو أجي أكبسه وأقول له ما دام أنت مضطر وفقير وما عندك وجبة اليوم تأكلها، فإذا بدل ما أشغل غيرك ب3000 أشغلك ب500 ريال. هذا فيه من قلة الإنصاف، وفيه من سلب البركة الإلهية عن هذا الإنسان الشيء الكثير. هذه المرأة على سبيل المثال التي فرصها صارت أقل، حياتها الأسرية كل ما تقدمت يوم بعد يوم تتناقص. طيب هاي المفروض أن أنا إذا ما أعطيها عناية أكثر وأرمم الكسر اللي موجود فيها على أثر هذا التأخر، بدل ما أسوي هذا الأمر لا أقل خليني أسوي معها الوضع الاعتيادي. أما أن أجي أستغل هذا الضعف وأكبس هذا الوجود وأضغط عليها في المال وفي إرادتها وفي كذا وفي كذا، فهذا أمر خارج عن القيم الأخلاقية. لعلك تقول لي يجوز لو ما يجوز، فقها قد يجوز هذا الأمر، لكن نفس الكلام نقول له هناك. الله سبحانه وتعالى يقول لك هل أنا ملزم بأن أطرح البركة في رزقك؟ لا، ليس الله ملزما بذلك. هل أنا ملزم بأن أرحمك كما أرحم غيرك من أهل الإحسان؟ لا، ليس ملزما. أنت اشتغل رزقك، اشتغلت 8 ساعات تحصل مقدار 8 ساعات، بس ذاك الآخر يشتغل 4 ساعات وأخلي من عندي بركة يفوق عملك ورزقك. ذاك راحم أنا أرحمه، أنت قاسي أنا لا أظلمك، ولكن لا أعطيك، لا أزيد في رزقك، لا أبارك في ما عندك، لأنك تمارس القسوة والاستغلال لعباد الله عز وجل. والقاعدة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، اقلبها، اقسوا على من في الأرض لا يرحمكم من في السماء. ما نقدر نصف الله بأنه سيقسو عليك، لا، ولكن لن يعطيك أكثر مما تستحق. في الحساب حاسبك حساب دقيق، في الرزق بمقدار ما تشتغل ربع بركة ما يخلي عندك. طيب أي شيء من التوفيق الإضافي ما يخلي إليك، ليش؟ لأنك لم تفعل مع عباد الله عز وجل ما طلبه منك. فأنت دا تسوي شيء اللي الله لو سواه وياك لم يرتكب منك ظلما. يجوز لله، يحل لله أن يبارك لهذا وأن يمنع البركة عن ذاك. جهدك الشخصي 4 ساعات ينتج مثلا 400 ريال، يعطيك مقدار 400 ريال. هذا الإنسان الراحم، هذا الإنسان العطوف، هذا الإنسان الحنون، 4 ساعات يشتغل يحصل 400، والله يخلي فوقها أيضا شنو 400 أخرى، بركة وزيادة رزق وزيادة خير. فيتبدأ مسألة من هنا، قضية الاستغلال لا يعطيها الحق الذي لها، يضغط عليها. هذا أول واحد من مظاهر المظلومية. تيجي مظلومية أخرى وهذا هو الأحجب والغريب، وهي أنها تأتي هذه الظلامة والظلم من مجتمع النساء، من مجتمع النساء، بمعنى أن يصير نوع من التحزب ضد هذه المرأة التي عنونت بعنوان الزوجة الثانية. أول شيء تبدأ الزوجة الأولى نفسها تنكد الحياة كلها، إما تطلقني أو تطلقها وإلا أعفس عليك البيت كله. زين، انتهينا من هالقضية؟ لا طبعا، هذا قسم، وإلا قسم آخر الحقيقة، يعني ضربنا أمثلة عالية في الأخلاق، وأكثر المؤمنات هن من هذا المثل الحسن اللي تنظر إلى ما يريده الله منها وتتأسى بنساء بيت النبوة. طيب، لكن في غير هذه الدائرة يأتي موضوع التحزب، فتصير الأسرة القريبة، أخوات الزوج، أخوات الزوجة، أقارب الزوجة من النساء، كأن بينهن وبين هذه المرأة الجديدة حرب داحة والغبراء، بل أحيانا حتى البعيدات، امرأة لا تعرفها بس تعرف أن هذه زوجة ثانية، خلص تستنفر وكأنما هذا واحد مصاب بالمرض المعدي لازم تجتنبه ولازم تنفر منه وكذا. وبعضهن يصرحن أنه هذه هدمت بيت الأولى وخربت عليه. زين، هي كانت في الطريق وحملت إلى الزوج وشفسته في الطريق، لو كانت قاعدة في بيتها وهو الزوج المحترم راح وقدم المال وخطب وكذا. اللطيف أن الرجال هنا يطلعون ما وراهم شيء ولا قدامهم، واللوم كله يوقع على هذه المرأة الأخرى. نوع من التعصب غير المبرر غير الصحيح، طيب، نجده في مثل هذه الحالات، وهو بلا ريب يشكل ظلامة غير حسنة لا ينبغي. قلت أنا الآن مو في صدد تشجيع على موضوع الزواج المتعدد ولا تقبيحه، هذا يحتاج إلى موضوع خاص. هناك حديثنا أن هناك الآن في بلادنا والبلاد المحيطة وضع من هذا النوع، هذا إما أن يتعامل معه بحسب ما أراد الله عز وجل، بعيدا عن الظلم بعيدا عن الإساءة، أو أن يتعامل معه بهذا النحو من الظلامة ومن العداء ومن الكراهية ومن إظهار الكراهية في كثير من الأحيان. هذا أمر غير صحيح وغير معقول أبدا. الظلم ظلمات يوم القيامة، أنا أجي أظلم هذه المرأة زوجتي وأمارس قلة الإنصاف معها وأرسلها إلى أهلها، من الممكن أن أتعرض إلى السؤال في يوم القيامة؟ حتى إذا مو على مستوى العقوبة، على مستوى تشديد الحساب، على مستوى تدقيق الحساب. وهكذا الحال، أنا أجي لنفترض وهذه المرأة التي هي تعد الزوجة الثانية، أقوم باستغلال ضعفها والضغط عليها، طيب، حتى إذا كان هذا بشرط، يقول لها أنا اشترط عليش كذا وكذا وكذا وهي تقبل راغمة، أنا من الناحية الشرعية ربما لم أرتكب ذنبا، ولكن هذا ما يمنع أن يوم القيامة أيضا يقال لي ستحاسب حسابا شديدا دقيقا لم يسمح لك في إساءة واحدة، وما حد يظلمك، ما حد ظالم منك. الله ما أخذ على نفسه أنه يسمح ويغفر لكل أحد، لا، قال ذاك اللي يرحم يرحم، يقسو يقسى عليه بحسب التعبير من القسوة إن صح عن الله عز وجل. وهكذا الحال بالنسبة كما قلنا، يتعجب الإنسان عندما يرى في بعض الأوساط النسائية تستعدى هذه المرأة. نعم، هناك بعض النساء، المرأة الثانية مثلا تقوم بحركات غير صحيحة، تحاول أن تجتذب زوجها بحيث تقطعه عن أبنائه وبناته والزوجة الأولى، وهذه كلها أخطاء وهذا ظلم من قبلها، لكن احنا حديثنا في الجهة الأخرى، هذا ظلم منها لو فعلت، وذاك العمل ظلم من الوسط المحيط لو فعل بالنسبة إليها هذا الفعل. ينبغي لمجتمعنا أن يدقق في أن هذه الأعمال، هذه الممارسات، هذه القضايا الاجتماعية من مقاييس الدين والإيمان. التدين ليس ركعة وسبحة فقط، التدين منظومة كاملة، وأوضح شيء يكتشف فيها الإنسان مو العبادات العادية. الحديث عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: إذا لا تنظروا إلى طول صلاة الرجل وطول ركوعه وسجوده فلعل ذلك عادة اعتادها، فيستوحش، تعود من هو صغير مثلا على الصلاة، على أن يتأنى فيها، غير ذلك بيئة المسجد صارت بيئة مألوفة إلى، لو ترك الجي إلى المسجد يستوحش أصلا. وين إذن نشوف المقياس ماله؟ يقول: ولكن انظروا إلى صدقه في الحديث وأدائه للأمانة. هذا مقياس من المقاييس الاجتماعية. قل لزين، فإذا رأيتموه صدوقا في حديثه مؤديا للأمانة، قال: انظروا إلى محبته للرئاسات الباطلة. هذا يحب أن يتسلط على غيره ويصير رئيس من غير مبرر أو لا. هذه مقاييس غالبا لا تخطئ. المقياس العبادي يختلط فيه المخلص فيه مع الذي اعتاد على هذا الأمر. قتلت الحسين في كربلاء أم كانوا يذهبون إلى الصلاة؟ الطواغيت من بني العباس وبني أمية أيضا كانوا يصلون، ولكن لازم واحد يشوف ظلمهم للرعية شلون، إنصافهم مع الناس، أمانتهم في أموال العامة. كذلك هنا أيضا عندما نجد هذا الرجل أو تلك المرأة صلاته جيدة، ولكن هل أن عمله يطبقه على تشريعات الدين أو لا؟ لاحظوا بعض النتف من ما يرتبط ببيوت آل محمد. أنا بالمقدار اللي تيسر لي حاولت أن أبحث أفتش، هل مثلا هذه الحالات التي نسمع بها في هذه الأزمنة كانت موجودة في نساء أهل البيت؟ اترك المعصومات، معصومة بعد خلاص مثل فاطمة الزهراء عليها السلام، لا، سائر النساء. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام تزوج عددا من النساء، الإمام الحسن تزوج عددا من النساء، الإمام الحسين تزوج عددا من النساء، رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج عددا من النساء. فيما يرتبط برسول الله بعض النساء واضح عندهم قضايا التجاوزات في مواضيع الغيرة وظلم الغير، وقد ذكرها المؤرخون ونزل بها القرآن الكريم في بعض الحالات. لو استثنينا هذه الدائرة لم أجد شيئا في هذا الباب كأحاديث كروايات أن مثلا هذه المرأة لما دخلت بيت الإمام علي وكان الإمام علي متزوجا قبلها بامرأة حصلت بينهم مشاكل عركات ما أدري كذا، مع أنه غير معصومات. الإمام علي عليه السلام يظهر أن ترتيب زيجاته كان بعد الزهراء سلام الله عليها، وكان من مختصات فاطمة الزهراء أنه لا يتزوج إلى جانبها بأحد، هذا خاص بس لفاطمة، ماكو أحد، لا زينب لا أم كلثوم لا سكينة لا بنات الحسين لا بنات الحسن، كل بنات الأئمة ما عندهم هذه الميزة، هذه خاصة فاطمة سلام الله عليها. ولذلك أيضا عبد الله بن جعفر مثلا تزوج على زينب الكبرى، وهي من هي زينب بعد، بس ما نقل لنا في التاريخ وجود شيء مما نتحدث عنه في هذه الأزمنة. إمام علي عليه السلام بعد فاطمة على المشهور أول من تزوج بها هي أمامة، وقد تقرأ أمامة بنت العاص ابن أبي الربيع، اللي هي تصير بنت أخت سيدتنا الزهراء عليه السلام، ومعروف عادة يقرأ في المقاتل وذكرى شهادة الصديقة الطاهرة وتزوج من بعدي بأمامة أو أمامة، تزوجها. بعد ذلك إما تزوج خولة الحنفية، خولة بنت جعفر، أو تزوج أسماء بنت عميس، هناك اختلاف بين أنه أيه منهم سبق الثانية. أسماء بنت عميس كانت زوجة أخيه جعفر ابن أبي طالب، وابنها عبد الله بن جعفر، وتزوجت بعد ذلك بأبي بكر الخليفة، وبعدما مات تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام، يعني في حدود سنة 13 هجرية. فإما هي قبل، وإما أم محمد بن الحنفية تزوجت قبل ذلك. نحن لا نلحظ مثلا بين زينب عليها السلام وهي بنت أمير المؤمنين من فاطمة، وبين واحدة من زوجات أبيها فد مشكلة أو قضية، بل بالعكس زينب تزوجها ابن أسماء بنت عميس، عبد الله بن جعفر، جعفر أبوه وأمه أسماء بنت عميس، وصير هذا خب صحيح. وكانت بها رفيقة، وكانت عليها حنونة، بل قبلها مثل أم سلمة وفاطمة الزهراء سلام الله عليها، سلمة وما أدراك في تعاملها مع سيدتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. بين هذه النسوة لا نسمع مثلا أنه هذه الفئة تحزبت ضد تلك، وهذه عملت لتلك كذا وكذا. أنا في الواقع فتشت وبحثت، لأنه أحتمل أن يكون بالتالي هؤلاء نساء عاديات، فمن الممكن، لكن يظهر أنهن تمسكن بالأخلاق الأفضل. أم البنين الأمر فيها أوضح، أم البنين على الأكثر ربما تزوجها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بحدود سنة 22-23 هجرية، يعني بعد هذول بفترة من الزمان، بقرينة إنجابه أبي الفضل العباس منها. وهي نقرأ في سيرتها كيف كانت حنونة على أبناء أمير المؤمنين عليه السلام وبناته من فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هذه هي الصورة التي نحن نلاحظها في بيت أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهي التي ينبغي أن تهدينا الطريق. الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه تزوج عدة نساء، وهذا واضح، هناك مبالغات في عدد نسائه، ولكن القدر المتيقن أنه تزوج عدة نساء. ومن هذه النساء جاء من أبنائه أربعة إلى كربلاء، وهم لأمهات شتى، يعني مو كلهم من أم واحدة. طيب، وكانت علاقاتهم وروابطهم بأمهاتهم وبالعكس شيئا عاليا. من أولئك مثلا الحسن المثنى، من أولئك عبد الله ابن الحسن، عبد الله ابن الحسن السبط، من أولئك القاسم ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وعليهم. والقاسم ابن الحسن أكثر حضورا من غيره في الذاكرة الشعبية الشيعية لأسباب متعددة، إشارة بسيطة إليها أنه قضى بالشهادة في كربلاء، بينما بعض أبناء الحسن جرح وامتد به العمر وصار عنده نسل، بعض ذلك النسل من أحفاده ربما لم يكن لهم مواقف كمواقف آبائهم في الانسجام مع الخط الأساسي، خط الأئمة صلوات الله عليهم. الواحد اللي استشهد في كربلاء وانتهى الأمر به هكذا، ختم حياته بأفضل ما يختم فيه إنسان حياته، شهادة بين يدي الإمام الحسين سلام الله عليه. هذا جهة، وجهة أخرى قد تكون راجعة إلى صغر سنه وأنه كان تحت تربية الإمام الحسين عليه السلام، فإنهم يذكرون أن القاسم قضى والده شهيدا وعمره سنتان أو 3 سنوات، فإلى أن صارت كربلاء صار عمره بين 12 أو 13 سنة. هالفترة هذه كان ملتصقا فيها بعمه الإمام الحسين عليه السلام. هذا الالتصاق جعل العلاقة أقوى وأكثر، وجعل حضور هذا الشاب الهاشمي في الذاكرة الشيعية والذهنية الشيعية أكثر من سائر أبناء الإمام الحسن عليه السلام. وأيضا أبدى من المواقف ما نقل عنه يشير إلى مدى تفوقه في الفهم والفداء والتضحية، فإن شابا عمره 12 سنة أو 13 سنة عادة أمامه الحياة منفتحة بمباهجها، فيفضل في الغالب أن يبقى على قيد الحياة على أن يذهب شهيدا. لكن هذا الشاب الهاشمي أعلنها صريحة منذ اليوم الأول أن الموت في سبيل الحسين أحلى من العسل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه. الإمام الحسين ليلة العاشر كما ينقل أرباب السيرة والخبر، أولا جعل الأنصار وأهل البيت في حل من بيعته. هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سواد هذا الليل، ليس عليكم مني ذمام. يعني لو أحد راح ما رح أعاتبه، ما أذم موقفه، توكلوا على الله. فقال أولئك الأنصار وأهل البيت وبنو هاشم ما هم أهله من الفداء والتضحية والموقف السليم، فمدحهم الحسين وأثنى عليهم وخطب فيهم وقال إني لا أعرف أصحابا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوفى من أهل بيتي، وأخذ يخبرهم عن مصارعهم. قسم منهم خبرهم، ما أخبر 70، يظهر من الرواية التاريخية أنه لم يتعرض إلى تفاصيل من سيقتل وإنما قالها بالإجمال. فبقي سؤال أنه هل كل بني هاشم يقتلون أو لا، سيذهب بعضهم مع النساء والركب الحسيني. واحد من الأسئلة قام وسأله القاسم بن الحسن عم أبا عبد الله، أنا في من يقتل؟ فقال له الحسين كيف ترى الموت يا بني يا قاسم؟ قال فيك والله أحلى من العسل. وبالفعل صدق فعله قوله، فما لبث أن برز الأنصار أولا، ثم برز بنو هاشم، تقدمهم أبو الحسين وأبو الحسن علي الأكبر، ثم كرت النوب على بني الحسن، وبرز القاسم بن الحسن إلى عمه الحسين مستأذنا للقتال. أرباب الخبر يقولون بعض التفاصيل التي تبين مقدار العلاقة بين الإمام الحسين وبين القاسم بعد أن ألبسه عمامة أبيه الحسن وكان شديد الشبه به، اعتنقه الحسين صلوات الله عليه وأخذا يبكيان حتى وقعا على الأرض كما ورد في الخبر. انت تصور أن رجل كامل القوة كالحسين من شدة البكاء والرقة والحزن على هذا الشاب الهاشمي تتداعى قوته، فلما أراد الانصراف قال له الحسين: ادخل إلى الخيمات وودع أمك وعماتك. فدخل إلى الخيمة فأحطن به عماته وأمه ونساء أهل البيت، وكل واحدة تقول كلاما يناسبها: لزمة ركابسك أين عم تبحال قد شمه ومن الخداير مذهولة طلعت تناديهم: يا ابني يا جاسم الوكيل حالك العمك ضم لها اليوم انا ذا خيرتك بالك تخايب ظنوني هز الرموح وتشنه يا والده تدعيلي عمي وحيد بكربلاء المن عظم من حالي. هل إذن أذهب إلى هذه المعركة من دون أن تشجعيني؟ رايح أنا يا والدة من غير ما تقلي لي، لكن هناك وصية أوصيك بها يا أمة: شبان لو شفتيهم بالله ذكر شبابي محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي. ودع أمه ودع عماته وانطلق إلى الميدان راجلا. قال بعض من حضر: أقبل علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر وفي رجليه نعلان وفي كفه سيف، فأخذ يقتل في الرجال وهو يقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن، فما زال يقاتل حتى انقطع شسع نعله. عظم الله أجرك أبا عبد الله. جاء اللعين عمرو بن سعد الأزدي شاهرا سيفا ضرب القاسم على مفرق رأسه ففلق هامتي، خر إلى الأرض صريعا مناديا: عليك مني السلام، أدركني يا عمّا. جاءه الحسين وجده يخور في دمه
ويفحص التراب برجله نادى عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك صوت كثر واتره وقل ناصره بشو نادى يا جاسم شبيدي يا ريت السيف قبلك حزورين هاني لكم تخلوني وحيدي على خيام العدا والخيل تفتر وجابه ومدده ما بين خوت بشعيدهم يا ويلي أهم موت بس ما سمع عن النسوان صوت اجتم تصيح الله أكبر ما هي علامتك على ابنك قالت على علامة ولدي محن ليدين محن ليدين ومطعون مفادة طعمتين وسالت دموما على الخدين وبعد الشباب بعد الشباب وما تهنى ولا ما يا آل أنا ردتك ما رد الدنيا ولا ما لتحضرني لا وقع حملي ولا مال يا جاسم خابت ظنوني ولا ما يا آل بوقت الضيق يا ابني قطعت بي منيفي لا